بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، فصل قوله وأركانها. بدأ يتكلم عن أركان الصلاة بعدما انتهى من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ يتكلم عن أركان الصلاة، والركن كما أسلفنا معكم هو الداخل، الجزء الداخل في ماهية الشيء، ولا يتم الشيء إلا به. يعني لو أن مثلا إنسان لم يسجد سجدة أو لم يركع ركعة أو أنقص وقوفا أو التشهد الأخير، هذه كلها أركان، هنا لا تتم الصلاة. لكن الفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج عن المهية، الشرط خارج عن المهية، لا يتم العمل إلا به لكنه خارج عن المهية. يعني الوضوء شرط في الصلاة، استقبال القبلة شرط في الصلاة، وهكذا. لكن الأركان داخلة في جسم العمل، في ماهية العمل. قال: ذكر أول ركن من هذه الأركان القيام في الفرض على القادر. يبقى احنا اتفقنا ان الاركان هي اجزاء الصلاة التي لا تصح الصلاة الا بها، ولا تسقط حال العجز عن الاتيان بها. لو عجز لا تسقط الا حال العجز، الا في حال العجز، يعني لا تسقط لا سهوا ولا طبعا ولا عمدا ولا نسيانا ولا عمدا من باب اولى. لكن لو عجز خلاص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلى قائما فان لم تستطع فقاعدا، وهكذا. ومن كان قادرا على الاتيان بها ولم يفعل، لا شك ان الصلاه تبطل بهذا، وعليه حين ذاك ان يعيد الصلاه. وطبعا هذا في حديث المسيء صلاته، الحديث المعروف، فانه لما ياتي ببعض الاركان امره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده. والحديث في الحقيقة أصل كبير في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. والحديث يعني يمكن أن نذكره على وجه السرعة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين، حديث المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فدخل رجل فصلى والنبي جالس، فسلم على النبي فرد وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثلاث مرات: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير. هنا هو يطلب أن يتعلم إنسان إذا وصل لدرجة هذه الدرجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفجأه بهذا أو لم يفرض عليه شيء، وإنما فقط بين له الخطأ. فالإنسان إذا بين له الخطأ وعرف المرض يسعى إلى العلاج وإلى الحل. ارجع فصلي فإنك، قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، يعني غير هذه الصفة، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة، وهنا ذكر الأركان، يبقى القيامة هو إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ثم وهنا فكبر كأن تكبيرة الإحرام من الأركان. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن ركعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل. قال له: وافعل ذلك في صلاتك كلها. فالقيام في الفرض على القادر طبعا هذا هو الركن الأول الذي ذكره المؤلف هنا رحمه الله، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلاة وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله ايه وقوموا لله قانتين. فالقنوت هو القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث في البخاري من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه. القيام يكون في طبعا في صلاة الفريضة، القيام ركن في صلاة الفريضة. أما المستحبات، يعني الصلاة المستحبة، فيجوز له أن يصلي جالسا حتى وإن كان قادرا على القيام، حتى وإن كان قادرا على القيام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، يعني له نصف الأجر، له نصف الأجر. يبقى صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، حديث في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. طبعا أعمال الصلاة فيها أركان وفيها واجبات وفيها سنن. أركان الصلاة كلها، يبقى فعل الصلاة بتنقسم إلى واجبات، إلى أركان الأول، وإلى واجبات، وإلى سنن. الأركان لا تسقط أبدا، لا جهلا ولا سهوا طبعا من باب أولى، لا عمدا. الواجبات تسقط في حالين: حال الجهل والسهو، لكن لا تسقط حال العمد طبعا، وتجبر بسجود السهو كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. والسنن لا تبطل بها الصلاة حتى وإنت عمدت ترك هذه السنن. هل يباح أو يشرع السجود عند ترك السنن؟ طبعا عند ترك الواجبات يجب سجود السهو. بالنسبة للسنن يشرع أو لا يشرع خلاف معروف بين أهل العلم، وكان المذهب أنه لا يباح، أنه يباح السجود إذا تركت شيئا من السنة. المقصود بالفرض هنا سواء كان، سواء طبعا هي فروض الأعيان كصلوات الخمس أو فروض الكفاية كالعيدين والجنازة، يعني لا يصح الجلوس في العيدين لمن كان قادرا على الوقوف، وكذلك لا يصح الوقوف القعود في الجنازة لمن كان قادرا على الوقوف. قوله وتكبيرة الإحرام، قوله وتكبيرة الإحرام، هذا هو الركن الثاني الذي ذكره المؤلف هنا رحمه الله تعالى، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج، فإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر. والحديث عند أحمد، حديث صحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا، وهذا أصل عظيم جدا في الباب، صلوا كما رأيتمون أصلي، وفي الحج قال خذوا عني مناسككم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه التكبيرة. وورد كذلك في الحديث أن تكبيرها، أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قوله وقراءة الفاتحة، هذا هو الركن الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب. والحديث في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. طيب إذا وقال الله تبارك وتعالى: وإذا قرأ فأنصتوا. قراءة الفاتحة كما قلنا هي ركن، هذا هو الركن الثالث الذي ذكر. طيب قراءة الفاتحة تكون للإمام ولا للمنفرد؟ تكون للإمام وللمأموم ولا للإمام فقط؟ للإمام والمأموم. طيب لو الإمام كما سيأتي معنا إن شاء الله في الإمامة، لو الإمام لم يترك فرصة، هنا يجوز للمأموم أن يقرأ في السكتات. طب لو لم يترك سكتات يبقى لا يقرأ. وهنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قرأ فأنصته. وفي الحديث قراءة الإمام لك قراءة. طيب وقوله والركوع والاعتدال منه، ده الركن الرابع، بعد ذلك تركع تنحني. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وطبعا ورد الاعتدال من الركوع والرفع من الركوع في حديث المسيء صلاته، في حديث المسيء صلاته: حتى تستقر ثم ارفع حتى تستقر قائمة. وأقله أن ينحني أو تطمئن، أن ينحني بحيث يمس، يمكن مس الركبتين بالكفين، انحناء. طبعا احنا قد لا يكون كاملا، لكن الانحناء الكامل هو الافضل لقوله تعالى. يبقى الاصل انه ينحني حتى يمس الركبتين باليدين. واكمل، لان هذا الانحناء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفه الصلاه، ان يمد ظهره مستويا، يعني يكون كزاويه قائمه، ويجعل راسه حياله هكذا، لحديث ابو حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. وفي قول عائشة: كان إذا وضع الماء فوق ظهره لاستقر. هذا من شدة استقامة الظهر في الركوع. قوله والسجود على الأعضاء السبعة، لقوله تعالى: واسجدوا. يبقى ده الركن الخامس أو السادس، اللي هو السجود على الأعضاء السبعة. ورد في الحديث: الأنف مع الجبهة هذا عضو، وبطن اليدين عضوان، يبقى ثلاثة أعضاء، والركبتان عضوان، يبقى خمسة أعضاء، وأصابع القدمي هكذا تكون الأصابع متجهة للقبلة وهو يسجد، يبقى هنا سبعة أعضاء، يبقى الأنف مع الجبهة واليدان والركبتان وأصابع القدمين، هذه سبعة أعضاء. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. والحديث في الصحيحين. طيب قوله والاعتدال منه، يعني الاعتدال من السجود، ده ركن آخر ذكره، وهذا موجود في حديث المسيء صلاته. قوله رحمه الله والاعتدال منه، فده الاعتدال من السجود، ده موجود في حديث المسيء صلاته. وكذلك الجلوس بين السجدتين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بذلك، قال: ثم ارفع، يعني من السجود، حتى تطمئن جالسا، يعني بين السجدتين. قوله والطمأنينة في الكل، يعني في كل الأركان، هذا ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته في كل ركن بالطمأنينة. والطمأنينة بمعنى السكون، شيء من السكون وإن قل، وقل تكون بقدر الذكر الواجب. الذكر الواجب تسبيح: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ليتمكن من الإتيان بهذا الذكر، فتستقر أعضاء البدن بقدر الذكر الواجب، بقدر الذكر الإيه؟ الواجب. طيب قوله والتشهد الأخير، وهذا ركن، الركن العاشر الذي ذكره، وده طبعا لحديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا التحيات لله، اللي هي صيغة التشهد التي هي صيغة ابن مسعود، وهي أكمل الصيغ وهي الصيغة التي عليها المذهب، وصيغ تشهد كثيرة، ألفاظ الوردة في التشهد ربما في 10 أحاديث، وطبعا ثبت الأمر بذلك في الصحيحين. قوله وجلسته، يعني جلسة التشهد، التشهد الأخير، هو من الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أو أمر به. وقوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اختيار الحنابلة رضي الله عنهم، وهناك رواية أخرى أنه ليس بركن وإنما هو واجب كما في المغني. قوله والترتيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك مرتبا، لم يأتي به بشيء قبل شيء وإنما رتبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب سوى هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في حديث المسيء صلاته رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأركان. قوله والتسليم، هذا هو الركن 14 اللي هو الأخير، الركن الأخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يقول صاحب شرح المنتهى الشيخ منصور رحمه الله: ويكفي في جنازة وسجود تلاوة وشكر تسليمة واحدة. وفي المغني والشرح لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة. قال القاضي: رواية واحدة، يعني رواية واحدة في المذهب، رواية واحدة في المذهب. ولا بأس بتطبيق هذا أحيانا، يعني من فعل التسليمتين لا بأس عليه وفعله صحيح، لكن يعني من أراد أن يصيب السنة فيمكن أن يقتصر أحيانا على تسليمة واحدة، وهو المعمول به في المملكة، هو المعمول به في المملكة في تسليم، في التسليم من صلاة الجنازة. وفي الجنازة قال أحمد: السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه، يعني فقط يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول إن هذا ورد عن 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وليس فيه خلاف، يعني في جيل الصحابة هكذا يقول أحمد رحمه الله، إلا عن إبراهيم، يقصد إبراهيم النخعي، وإبراهيم ليس من طبقة الصحابة رضي الله عن الجميع. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر أركان الصلاة 14، بدأ في ذكر الواجبات، وقال: واجباتها 8، يعني واجبات الصلاة 8. والواجبات طبعا هي الأمور التي أمر بها الشارع، والتي من تركها متعمدا بطلت صلاته، لكن من تركها سهوا أو نسيانا فإن صلاته لا تبطل، ويؤمر بسجود السهو لجبر النقص الذي حصل في هذه الصلاة بترك الايه، بترك الوجه. قوله جميع التكبيرات، طبعا يقصد غير التحريمة، جميع التكبيرات غير التحريمة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، ده أصل، في كل خفض ورفع يكبر صلى الله عليه وسلم، كما في صحيحين من حديث أبي هريرة. والمسبوق يجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام، لكن تكبيرة الانتقال سنة في حق، تكبيرة الانتقال سنة في حق. ومعنى قولنا انها سنه انه حتى لو تركها ساهيا او حتى متعمدا لا يكون حكمها حكم الواجب او الركن. التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده، التسميع واجب. هنا قال للامام والمنفرد، وذلك دون الماموم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه كلها صيغ وارده في التحميد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد لم يقل هذا. قوله والتحميد طبعا ده واجب آخر، وقول ربنا ولك الحمد وهي الصيغة الواردة في الصحيحين. قوله وتسبيحات الركوع والسجود، انك تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، لأنه لما نزل كما ورد في الحديث، لما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك، فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. والواجب في ذلك طبعا تسبيحة واحدة باطمئنان، وأقل الكمال 3 تسبيحات وأعلاه 10 تسبيحات كما يقول العلماء. قوله وسؤال المغفرة بين السجدتين، إذا الإنسان إذا رفع من السجود وسجد بين السجدتين هناك ذكر. يقوله ورد أحاديث كثيرة، منها حديث حذيفة، وكلها الأحاديث صحيح في حقيقة الأمر لا تصح: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وهكذا. ويعني يجوز لك بأنك تدعو، أنك تستغفر، أنك تطلب المغفرة، أي ذكر من الأذكار يجزئك إن شاء الله. وقوله التشهد الأول هذا من الواجبات أيضا، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني نسي أن يجلس في التشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين، سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم اللي هو السهو. فلو كان ذلك التشهد ركنا طبيعي أن يعيده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا طبعا من باب أولى عمدا. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعده فدل ذلك على أنه ليس بركن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى أتى بسجدتي السهو بديلا عنه، وذلك شأن الواجبات لا الأركان. طبعا الركن لابد أن يأتي به. قوله وجلسته يعني جلسة التشهد الأوسط. قوله فمن ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته. يبقى الواجبات بتشترك مع الواجبات لو تركت عمدا هي او الاركان، تشترك مع الاركان في ان تركها عمدا يبطل الصلاه، لكن يعفى عن تركها سهوا او جهلا، حصل سهو او جهل. فمن ترك احدى هذه الواجبات سهوا او جهلا فصلاته صحيحه، من تركها عمدا بطلت صلاته، والساهي ياتي بسجود السهو ليجبر به صلاته. قوله اما الركن والشرط فلا يسقطان سهوا ولا جهلا. ولو فرضنا انه سهى فلم يتوضا، الوضوء طبعا شرط، هل تكون صلاته صحيحة؟ صلاته غير صحيحة، يلزم أنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. وكذلك الأركان، فلو نسي سجدة أو جهل كونها ركنا فإن صلاته لا تصح ويلزمه أن يعيد الصلاة وهكذا. قوله وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، يعني هو ذكر الأركان 14 وذكر الواجبات الثمانية، قال وما عدا الـ14 ركنا والثمانية واجبات هذه سنن أقوال وأفعال، وقد ذكرها في المنتهى 45 سنة. فهناك سنن قولية مثلا كالاستعاذة والبسملة ودعاء الاستفتاح، وهناك سنن فعلية كوضع اليدين على الركبة في الركوع مثلا، الإشارة بالسبابة عند التشهد، وضع اليدين على الفخذين، وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.